Radio Dabanga.
المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 3 شهر 8 سنة 2015. برنامجنا يحتوي على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. الميليشيات في سرف عمرة تختطف 3 نازحين بينهم شيخ مشايخ معسكر فاسي بولاية شمال دارفور.
نحن بندين بأشد العبارات للفساد بالوصول في الأرض الميليشيات، وخاصة الأمدة كجام الزعيم بتاعت الميليشيات.
محلية قريضة بولاية جنوب دارفور تقرر خصم 17 جنيه من موظفي المحلية لاستقبال المعتمد، والمواطنون يحتجون.
ياخذوا حكم 17 جنيه من كل موظف في محل الجرايد، وهدف انه استقبال المعتمد الجديد.
الافراج عن جماع مرتس احد قيادات المعاليه بعد ساعات من الاعتقال، وجهاز الامن يعتقل 2 من قاده التيار السلفي بالخرطوم. توقف الدراسه ب 40 مدرسه بمحليه ريف خشم القربه، والنازحون بمحلية سيربا يشتكون من انعدام كامل للرعاية الصحية والعلاج.
معسكر كوندوبي للنازحين ده يعني معسكر بتعانى معاناة كبيرة جدا من نقص المواد الخدمات الطبية.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بقراها ليكم محمد سليمان. اختطفت الميليشيات بمحلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور يوم السبت 3 نازحين بينهم الشيخ أبكر يندور شيخ النازحين بمعسكر فاسي، وجه اختطاف النازحين 3 على خلفية فرار الفكي الذي يعالج بالقرآن من قبضة الميليشيات، بعد أن اتهم الفكي بأنه أدى مريضة محاية كعلاج، لكن المحاية ما عالجت المريضة بحسب الميليشيات، وقادت لإصابتها بمرض الشلل. وأوضح الشيخ عبد الرازق يوسف سليمان منسق معسكرات سرف عمرة أن الميليشيات ألقت القبض على الفكي واسمه آدم، وطالبته بدفع مبلغ 30,000 جنيه كدية تدفع خلال أسبوعين. وأوضح أن الميليشيات أطلقت سراه بعد ذلك بضمان من شيخ الطاهر عبد المجيد النازح في معسكر دانكوج. وأوضح الشيخ عبد الرازق أن الفكي آدم، وبعد إطلاق سراه فر من المعسكر دون أن يدفع الدية المطلوبة. وأضاف الشيخ عبد الرازق يوسف سليمان منسق معسكرات سرف عمرة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نحن بندين بأشد العبارات للفساد بالوصول في الأرض الميليشيات، وخاصة الأمدة كجام الزعيم بتاعت الميليشيات لجاء قبض المواطنين ذات النازحين، لأنه هم في واحد من الميليشيات اللي بيبدأ للأمدة كجام جاء اتهم الشيخ آدم وقال له أنت كتبت لبيتنا محاك بتاعنا دي اتشللت، فنحن الآن بنطالب ب 30 مليون. الشيخ ده قال أنا ما كتبت له ولا لقيته، وأنا ما بيعترف بالكلام ده، وقاموا يتغلوه ولا من يتغلوه. طبعا الشيخ الطاهر عبد المجيد فات ضمن لشيخ آدم وجراجين وأدوم مهلة 16 يوم، والمهلة كان بيبدأ من يوم 29/7. لا من شيخ آدم حرب، قاموا جو قبضوا الناس الأبرياد لناس شيخ نندور ولا شيخ بكر.
وحول ما حدث بعد فرار الفكي، أوضح الشيخ عبد الرازق أنه 8 مسلحين من الميليشيات بينتموا إلى حرس الحدود اقتهموا المعسكر، لا ظهر 3 عربية لاند كروزر مثبت عليها الدوشكا، وقاموا باختطاف كل من الشيخ النازحين بمعسكر فاسي أبو بكر جندور والشيخ آدم إبراهيم، إلى جانب اختطاف الشيخ الطاهر عبد المجيد الضامن الفكي بمعسكر دانكوت، وفر بهم إلى جهة مجهولة. وطالب الشيخ عبد الرازق الأمم المتحدة القيام بدوره كما يجب تجاه النازحين ووقف الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات. وأضاف الشيخ عبد الرازق يوسف سليمان منسق معسكرات سرف عمرة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
إحنا بندين مثل هذه الأفعال، وبندعو الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياته الكاملة تجاه النازحين، لأنه اليونامي ده ما بيحرك أي ساكن.
أفرجت السلطات الأمنية عن المستشار القانوني الأستاذ جماع مردس جمعة أحد قيادة المعالية بعد اعتقال لساعات، وتم الاعتقال من منزله في أمدرمان يوم الجمعة ليلا. وقال نشطاء أن السلطات الأمنية طالبوا جماع بالحضور يوم الأحد لاستكمال التحقيقات. من المقرر أنه يزور وفد من لجنة حقوق الإنسان العربية الخرطوم في الفترة بين 3 إلى 9 من الشهر الجاري للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد. قرر المدير التنفيذي لمحلية قريضة الحادي حامد سليمان ورئيس جهاز الأمن قسم 17 جنيه من كل موظف في المحلية معظم من المعلمين، وذلك لصالح حفل استقبال المعتمد الجديد، والنص الثاني من المبلغ لدفع دية لأحد الأشخاص قتل جمله وقيل إنه مرتكبي الحادثة بينتموا لمحلية قريضة. واستنكر الأحالي هذا القرار مشددين إن مسائل مثل حفل استقبال المعتمد تتحمل تكلفتها الدولة وليس المواطن العادي، وبما إن معظم الموظفين بالمحلية من المعلمين فقد شدد المواطنين إنه التعليم هام بالنسبة لهم، وإن المعلمين خط أحمر يجب أن تكفل لهم كل الظروف المناسبة لأداء عملهم. وأضاف ناشط من قريضة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
مبارك قام مدير جهاز الأرض اسمه أحمد، ومعه مدير التنفيذي اسمه الحادي حامد سليمان، راحوا قسموا 17 جنيه من كل موظف في محل قريضة، وهجة إنه استقبال المعتمد الجديد الشيخ حاجه والجزء الثاني وهجة إنه دية لجمل واحد من الرعاة تم قتله قتل الجمل، والناس كتبوا له قال تابع لمحل قريضة. احنا نجينا نستنكر ما يجري في الشيء الحالي اللي قاعد تقوم به مثلا هو المتنصره في هذا الامن والمدير التنفيذي، لانه استخبار كانت معتمد هي مسؤوليه الدوله ليس مسؤوليه المواطن والموظف الموجود هناك. الشيء الثاني في مثلا المحليه اصبح قالت تطلب على الموظفين خاصه المعلمين شريحه المعلمين، هنا شريحه المعلمين باعتباره هي خط احمر لنا امن جامد فيها وتحذير تاثير هذه لكل انسان والمعتمد حذراته ان يتدخل في شؤون المعلم.
نفض أصحاب المصلحة في دارفور يدينهم من وثيقة الدوحة لسلام دارفور بعد أن انتهت أجلة، وفشل السلطة الإقليمية والحكومة في إسكات صوت البندقية وترويع المدنيين العزل وتحقيق السلام الشامل بالإقليم. وحمل محمد عيسى إليوة رئيس منبر المجتمع المدني الدارفوري في ندوة تمديد أجل السلطة الإقليمية بين الرفض والقبول بالخرطوم، حمل الحكومة مسؤولية تأخير تنفيذ وثيقة الدوحة. وأضاف إليوة: نحن كأبناء دارفور سنقوم بتصعيد الموضوع ونحاسب السلطة الإقليمية وشخصياتها والحركات التي لحقت بالدوحة وأحزابها. وقال: نحن كأبناء دارفور عارفين وثيقة الدوحة غير شاملة لأنه في حركات مسلحة لم توقع اتفاق سلام، والبندقية ما وقفت والأمن ما استتب، ودارفور لم تنأم بالاستقرار. وأضاف محمد عيسى إليوة رئيس منبر المجتمع المدني الدارفوري في هذا الخصوص:
الحكومة طرف والسلطة طرف، الحكومة مثلا نفسها الأشياء المسؤولة منها هي عشان تنفيذها ما نفذتها للسلطة، ولذلك أنا أفتكر أن هي الحكومة نفسها مسؤولة مسؤولية كاملة من تأخير تنفيذ الاتفاقية، لكن ناسينا أن الحكومة هي جزء أساسي من كل هذا التأخير اللي حصل. ده ما بنطلع على الناس، يعني هذا عندي أقول الآن في تحديات كبيرة جدا بتقابل الاتفاقية، تحديات كبيرة إحنا كأبناء دارفور حنسائلها وحنسائل السلطة وشخصياتها وحركاتها وأحزابها، وأنا ديل أول حاجة الدرس الأول عمل تجارة أمنية، أنا بقول أحزاب، أحزاب تاني ما عنده علاقة بالاتفاقية ولا عنده علاقة تاني بالسلطة، ده حزب 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 خلاص، في ما يسجل أحزاب الاتفاقية دي ما شاملة لأنه في حركات مسلحة ما وقعت، ونحن مع السلام الشامل، لكن إحنا كأولاد دارفور عارفين إذا الحركات البرة دي ما وقعت اتفاق سلام البندقية فيها ما سكت، الأمن ما استتب فيها، الأمن في السودان ما حيكون مستتب نهائيا ولو بعد حين حطروا.
من جهة أخرى اتهمت حركة تحرير السودان بقيادة مني أركم الناوي في الذكرى 14 لتأسيسها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية بقض الطرف والتستر على الجرائم التي شهدتها إقليم دارفور منذ العام 2003، وأخطط الحركة 7000 من ضباطها وجنودها لقوا حتفهم خلال الصراع مع الحكومة المركزية. ويعتبر بيان صادر من مني أركم الناوي رئيس الحركة بهذه المناسبة اعتبر أنه قيام الحركات الثورية المطلبية في دارفور بدأ منذ اللهيب الأحمر مرورا بسوني وجبهة نهضة دارفور وانتهاء بحركة تحرير السودان، وديات ردت فعل طبيعية للمظالم التي يمارسها الحكم المركزي في الخرطوم، وحمل مناوي نظام الإنقاذ مسؤولية دفع البلاد إلى الهاوية بتأجيج الصراع في دارفور وبقية الهامش السوداني. دفعت قسوة الحياة في المعسكرات بدارفور إحدى الأمهات إلى الانتحار وترك أطفالها الخمسة، حيث أنحت أم في 35 من عمرها حياتها شنقا بمعسكر السلام القريب من نيالا بجنوب دارفور، بعدما أوصلتها قسوة المعيشة إلى اليأس من الحصول على طعام لها ولأبنائها، وتركت خمسة أطفال بدون من يعولهم بعد أن تركهم الأب وقاتل إلى جهة مجهولة. وعزاء الشيخ محجوب آدم تبلدية الشيخ من معسكر السلام ظهور حالات إقدام النازحين على الانتحار إلى الانخفاض الحاد في الحصص الغذائية للنازحين وانعدام فرص العمل، وتعاد حالة الانتحار الثانية وسط النازحين خلال شهر بعدما قرر طفل إنهاء حياته بمعسكر أبو شوق بسبب الظروف الاقتصادية والمعيشية. كشف سودان كونسورتيوم تحالف يضم أكثر من 40 منظمة مجتمع مدني دولي وأفريقية بالتعامل من أجل السودان كشفت أن قصف أم سردبة بجبال النوبة بثمانية قنابل أنقودية يومي 21 و 26 يونيو 2015. وأكد السودان كونسورتيوم أنه بعد 4 سنوات من النزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق فإن المدنيين لا يزالوا يعانوا بشدة من هجمات القصف الجوي والهجمات البرية، ومنذ بداية الحرب يتم تشريد المدنيين بصورة جماعية ويتعرضوا للقتل والإصابات والاعتقالات والاختطاف، إضافة إلى أن الحكومة السودانية لا تزال تمنع وصول الإقاصة الإنسانية مما يفاقم معاناة المدنيين في المنطقتين. قال عبد الواحد يوسف والي شمال دارفور إنه لن يتساهل مع المتفلتين والمجرمين وكل من يحدد الأمن في الولاية. وأكد عبد الواحد في مؤتمر صحفي بعد إعلان تشكيل حكومته الجديدة من 8 وزراء و21 معتمد، أكد إنه القانون سيطبق بشكل صارم في الولاية لمعالجة أي تفلتات أو محدد بتخريب النسيج الاجتماعي. ومع ذلك أوضح عبد الواحد إنه سيعمل على تفعيل الحوار الداخلي في المجال الأهلي بما يقود إلى مصالحات وتقوية النسيج الاجتماعي بشمال دارفور. وأضاف عبد الواحد يوسف والي شمال دارفور في هذا الخصوص:
الناس حيطبقوا القانون تطبيق صارم شديد جدا جدا، معالجة أي تفلتات وأي حاجة ممكن أنها تخرج لنا النسيج الاجتماعي بتاعنا، لكن في نفس الوقت برضو مهم أنه الناس كلهم يقعدوا مع بعض ويتعايشوا، لأنه نحن عندنا إرث كبير شديد جدا في دارفور في تعايش القبائل فيما بين إن شاء الله سبحانه وتعالى. فلذلك في كل المجالات، المجال الأهلي الناس حيشتغلوا فيه، وحنشتغل على أساس أن الناس يحصل في حوار داخلي وتحصل مصالحة لبعض الإشكالات اللي تمت وكذا، لكن بعد ذلك نحن دي ذاتها بعدها حننطلق لأنه تبقى المسؤولية مسؤولية فردية.
وفي ولاية جنوب دارفور قال آدم الفكي والي جنوب دارفور يوم السبت إن السلطات الأمنية في ولايته ألقت القبض على عشرات المتفلتين والمجرمين. وأوضح الفكي أن الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها حكومة الولاية ساهمت في تحقيق قدر عالي من الاستقرار الأمني غير المسبوق، وأمر الوالي اللجنة العليا المعنية بحصر وتقنين السلاح بمواصلة وتطوير عمله والوصول للمناطق الطرفية بالولاية بجانب إعداد خطة جديدة للفترة القادمة. وأضاف آدم الفكي والي جنوب دارفور في هذا الخصوص:
في حكومة هذه الولاية إن شاء الله سبحانه وتعالى حتى نعيد الناس إلى الجادة، حتى نخرج الناس من القبلية والجهوية، وحتى تعيد جنوب دارفور سيرتها الأولى، وهذه هي المهمة التي كلفنا بها وسنعمل من أجلها إلى أن يقضي الله سبحانه وتعالى أمر كان مفروضا. لذلك لم نتراجع عن أي قرار اتخذناه ونتحمل مسؤولية أي قرار اتخذناه.
وفي ولاية غرب دارفور أطلق ملتقى الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني الذي يضم أكثر من 20 حزبا سياسيا بولاية غرب دارفور مبادرة تحدث للمشاركة في الإصلاح وحل كل القضايا والمشكلات بالولاية وفق رؤية سياسية ومبادئ وأهداف تصب في مصلحة المواطن. وأكد ملتقى الأحزاب السياسية بغرب دارفور دعم ومساندته للجهاز التنفيذي بالولاية بقرض المساهمة في إصلاح شامل ضمن خطة متكاملة تعمل في عدد من المحاور السياسية والاجتماعية والإدارية. وأكد والي غرب دارفور خليل عبد الله محمد بعد لقاء بالأحزاب في الجنينة استمرار التعاون والحوار مع الأحزاب كافة حتى الممانعة لقرض تطوير الولاية. وأضاف خليل عبد الله محمد والي غرب دارفور في هذا الخصوص:
اتفقنا على أن يستمر التعاون بيننا وأن نلتقي بصورة دولية، ربما تكون لقاء شهري، ونلتقي عندما تطرح بعض القضايا في الساحة في ولاية غرب دارفور. أنا ثمنت هذه المبادرة، هذه الأحزاب السياسية، ورحبت بها أيام ترحيب، وأعتقد أنها هي مبادرة طيبة تنم عن شعور وطني خالص وانتماء لهذه الولاية مخلص. ونعتقد أن هذا الملتقى يمكن أن يكون عون لنا إن شاء الله في الفترة القادمة، وسنوالي إن شاء الله لقاءاتنا مع هذه المجموعة الخيرة، نتحاور ونتناقش في القضايا الكبرى التي تهم ولاية غرب دارفور.
عادت السلطات الأمنية اعتقال أحد أبرز رموز التيار السلفي الجهادي الشيخ مساعد السديرة يوم السبت مع عدد من تلاميذه، كما تم اعتقال الشيخ عمر عبد الخالق رئيس جماعة الاعتصام بالكتاب والسنة ضمن حملة بتستهدف الذين يحرضون الشباب على الالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية داعش. وعودت السلطات الأمنية في 30 من يونيو الماضي اعتقال المنسق العام لتيار الأمة الواحدة محمد علي الجزولي المتهم بتعييد داعش، وذلك بعد 4 أيام من إطلاق سراه. توقفت الدراسة ب40 مدرسة بمحلية ريف غشم القربة بولاية كسلة. وقال جمعة زين الدين رئيس اللجنة الشعبية بقرية خور اللبن إن المدارس هذه لا يوجد بها أي معلم بعد قيام الجهات المسؤولة بتفريق أكثر من 30 معلم من عملهم وتركيز تواجد المعلمين بمدارس المدن التي حصلت على كفايتها من المعلمين. وأكد جمعة أن الدراسة توقفت بهذه المدارس تماما وأصبح مستقبل أكثر من 4000 تلميذ وتلميذة في كف إفريد. وأطالب والي الولاية آدم جمع بالتدخل سريعا لحل هذه المشكلة وإنقاذ هؤلاء التلاميذ من الضياع. اشتكى النازحين بمعسكر كندبي بمحلية السربة بولاية غرب دارفور يوم الأحد من قيام الرعاية الصحية بالمعسكر والقرى المجاورة لها. وقال النازحون إن مركز صحي كندبي الوحيد في المنطقة بلا طبيب ولا يوجد حتى فني معامل بالمركز الصحي منذ توقف منظمة ميت إير الدولية اللي بتعمل في المجال الصحي منذ 2. وأوضح المتحدث باسم معسكر سيربا لراديو دبنجا أن النازحين بمعسكر كندبي والببلغ عددهم أكثر من 27,000 نازح ونازحة، هذا إلى جانب سكان 7 قرى مجاورة بيعانوا بشدة من قيام الرعاية الصحية والعلاج. وقال المتحدث بأنه كتابة روشيتة الدواء بتكتب من قبل عاملين بالمركز وهما معروفين ومعروف تأحيلهم شنو، ولا يوجد أي دواء مجاني. وحمل المتحدث باسم المعسكر سيربا المسؤولين بولاية غرب دارفور وزارة الصحة مخاطر حدوث كوارث لعدم تشخيص المرض وإعطاء الدواء دون معرفة المرض الحقيقي، وطالب كذلك بضرورة توفير الكادر الطبي من الأطباء والفحيصين بالمركز الصحي. وأضاف المتحدث باسم معسكر سيربا لراديو دبنجا معسكر كندبي:
معسكر كندبي للنازحين ده يعني معسكر بتأنى معاناة كبيرة جدا من نقص المواد الخدمات الطبية. الناس النازحين الموجود أكثر من 27,000 نازح ونازحة موجود، لكن يعني حتى الآن ما في أي دواء. أصل حول 7 قرى، بالإضافة على ذلك فوقه يعني العرب الروح البرد معانا موجودة، لكن حتى الآن ما في كادر طبي ولا ما في زول في حيس ولا ما في أي حاجة. بس زول مريض بيجي في المستشفى بيجي بحكي أول مركزه وبعد شويتين بكتب لك ورشدة بقول لك امشي اشتري الدواء الفلاني من الصيدلي أو من السوق. انت لما تمشي تشتري يعني تستعمل يعني استعمال أنتريكا عشوائية، فدي يعني احنا شايفين انه حاجة الماشي أصو ما كويسة. يعني احنا نطالبه أنه الوزارة الصحة لولاية غرب دارفور يقوم بالدورة أنه يوفر الكادر الطبي ويوفر الخدمات الطبية وحتى يوفر الناس اللي بفصل فوقه، لأنه لو أي استعمال يعني بدون نفهي يكون كارثة كبيرة جدا. يعني أصلا لازم نطالب أنه الحكومة يقوم يوفر الحاجات دي.
شكا عدد من المواطنين والمرضى بولاية شمال دارفور من تردي الخدمات الصحية ومستشفى الفاشر وانقطاع التيار الكهربائي وعدم وجود سراير للمرضى. وأشار مواطنون في الفاشر إلى وجود 3 إلى 4 أطفال مرضى في سرير واحد، هذا إلى جانب غياب شبه تام للأطباء والممرضين على المستشفى في معظم الأوقات. من جانبه أقر المدير العام لوزارة الصحة بالولاية الدكتور علي إسماعيل يحيى وجود ضيق في معظم أنابر المستشفى، وقال إنه عدد السراير أقل بكثير من عدد المرضى بجانب النقص الحاد في المعدات والكوادر الطبية. أبدى الحزب الاتحادي الموحد تضامنه مع إضراب الأطباء في مستشفى القضارف احتجاجا على تسريح 80 من أطباء الامتياز، ويعتبر البيان قضية الأطباء عادلة مؤكدا مساندته لكل الأطباء والكوادر الطبية المساعدة في جميع أنحاء السودان، قبل أن يشيد بمواقف مراسلي الصحف بالقضارف الذين تم اعتقالهم أثناء تغطيتهم للإضراب. وعاب الاتحاد الموحد على حكومة ولاية القضارف عجزها عن رؤية حقائق غياب الخدمات الصحية وقيرها وشكل التردي والانهيار الذي بلغت مستوياته. شرعت الشركة المنفذة لطريق نيالة رهيد البردي بجنوب دارفور في سحب آلياتها إلى نيالة إيزانا بالتوقف عن العمل، وذلك نتيجة لعدم إصدار خطاب ضمان من وزارة المالية الاتحادية للبنك الممول للمشروع بعد تعديل الأسعار. الخبر الأخير في النشرة، انسحب الجانب الليبي من القوات المشتركة بين البلدين بسبب ما أسماه الظروف التي تمر بها ليبيا، في وقت أكدت تقارير صحفية تدهور الأوضاع الأمنية للحدود بين البلدين بعد انسحاب الجانب الليبي من التمثيل المشترك للقوات. وكان السودان وليبيا نشرا في نوفمبر من العام 2013 قوات مشتركة لتأمين الحدود ولإيقاف تسلل المهاجرين ومكافحة الإرهاب وتأمين القوافل التجارية، وذلك إنفاذا لبروتوكول عسكري وقعته قيادتي البلدين قبل أكثر من 2 سنين. وقال الصوارمي خالد سعد الناطق الرسمي باسم الجيش في تصريحات نقلتها جريدة آخر لحظة إنه الليبيين ونتيجة لظروف متمثلة في عدم الاستقرار لم يستطيعوا المواصلة وهم حاليا غير ممثلين في القوات. وأكد الصوار بأن السودان ما زال محتفظا بقواته في مواقعها على الحدود بين البلدين داخل أراضي السودانية، ولم يحل قواته التي كانت ضمن القوات المشتركة مع الجانب الليبي. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9. والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزب مقدارها 15150، و 19 بزبزب مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزب مقدارها 15550.
دنيا دبنجا تردقو بشيش، 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 دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دبنجا تردقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. شكلت زيادة تعريفة الكهرباء والموية صدمة كبيرة، بل صفعة جديدة بتلقاها المواطن المقلوب أصلا على أمره. والزيادة الجديدة هتكون بنسبة 100%، ودي بتعني أعباء جديدة على المواطنين. وللحديث حول هذا الموضوع ولمعرفة رأي القوى السياسية حول هذه الزيادة، يسعدنا أن نستضيف الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي الأستاذ كمال عمر. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا أستاذ كمال عمر، وبداية تعليقك شنو على زيادة تعريفة الكهرباء والموية؟
أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لإذاعة دبنجا والتحية لكل المستمعين الرائعين جدا في الهامش السوداني صاحب الحق الأكبر. حقيقة يعني نحن تفاجأنا بمشروع بتاع قرارات في زيادة الكهرباء وزيادة الموية، يعني في بلد حقيقة ما في سبب أصلا للزيادة دي ما متوفر. دي بلد فيها إمكانيات ربنا سبحانه وتعالى حبابي الله، لكن هي واضح جدا أنه الحكومة الآن بتتاجر بالموية وبتتاجر بالكهرباء وبتتاجر بها بشكل حقيقة مخل. والموية ذاته الموية ذاته ما موجودة، والناس اللي بيدفعوا الناس قيمة الموية ما موجودة. رمضان ده كله والليلة الناس الموية ما لاقينها وبيدفعوا قروشها. ولذلك أنا بفتكر أنه الحكومة دي الليلة مطالبة بأنها حقيقة توقف هذا الفساد المقنن. يعني هذا النهب الحكومي ده الآن اللي بيتم بالنسبة للمواطنين، نحن بنفتكر أنه ده حقيقة يعني نحن ما ممكن أصلا نتفق عليه. بالعكس نحن بنفتكر أنه الشعب السوداني ده كله بأقواله السياسية كلهم مطالبين بأنهم يأخذوا موقف واحد، مطالبين بأنهم يأخذوا موقف قوي جدا جدا ضد هذه العملية. يعني لا تصور يقولك 100%، كيف 100%؟ يا أخي تعصك أنت لو أنت ما قادر تدير الكهرباء والموية بتحكم البلد ليه؟ يعني أنت يا ذو شرعية حقتك أنت ذاته بتديك أنك أنت لا قادر توفر موية ولا قادر توقف كهرباء، عايز تحكمه؟ يعني دار تحكمه؟ دار تعمل انتخابات عشان تجي تطلع في رسمه؟ يعني نحن نفتكر أنه والله دي فوضى ما بنقبل أصلا ولا بنسمع بها، وبالتالي أنه بنقول كلام واضح جدا جدا. نحن في المطاف الشعبي إذا كان ده المسلك بتاع الحكومة فيما يتعلق بالكهرباء والموية والخدمات الأساسية بالنسبة للمواطنين، عندنا ناس بيموتوا في معسكرات النزوح، عندنا ناس بيموتوا في معسكرات اللجوء، عندنا ناس بيموتوا بالطيارات بتقصف فيهم الطيارات، عندنا ناس بسبب العوز بيموتوا. يعني ما معقول ده تصرف. أنا بفتكر أنه الحكومة ما محترمة بمسلك ده، عليها أن إذا ما قدرت توفر الموية والكهرباء عليها أنها تغادر الليلة غير مأسوف عليها.
نعم، طيب انتوا دعواتكم بالنسبه للشعب السوداني يعني بتقولوا شنو في المساله بتاع زياده الكهرباء والمياه؟
والله نحن بنفتكر أنه فيما يتعلق بزيادة الكهرباء والمياه يجب أن الشعب السوداني يقاوم هذه الزيادة. المقاومة يجب أن يقاوم هذه الزيادة بقوة، أن يمتنع عن سدادة، أن يحتج، أن يتظاهر، أن يتخذ كل الوسائل الممكنة لمقاومة هذه الزيادة.
طيب أنتوا ترتيباتكم شنو في المؤتمر الشعبي واتصالاتكم شنو مع القوى السياسية الأخرى فيما يتعلق بالارتفاع الجنوني لكل الأسعار بتاعت السلع والخدمات الأساسية في البلد؟
والله شوف نحن عملنا موقف فيما يتعلق بهذه الأزمة ومستعدين أنه نكون الموقف الكلي فيما يتعلق بخدمات المواطنين، فيما يتعلق بلقمه العيش بتاعت المواطنين، فيما يتعلق بالأمن بتاع المواطنين، في كل القضايا بالنسبة لنا خط أحمر. نحن هنبدأ اتصالات بالقوى السياسية لمقاومة هذه الزيادات، لمقاومة هذه الحياة التضييق في مصائر المواطنين وفي معيشتهم. هنتصل بكل القوى السياسية طبعا لكل مقام مقال. أنا ما أدركش في القصة التطورات ممكن يحصل فيها شنو، لكننا لن نقبل بهذه الزيادات وسندافع عن حقوق المواطنين بكل ما نملك.
نعم. طيب البلد يعني فيه سد بتاع مروي والحكومة قال انه السد هيوفر الكهرباء لكل السودان، والان الحكومة برضه في خططها انه يعني داير تعمل مزيد من السدود، ولحد الان يعني في مشكلة بتاع الكهرباء. كذلك يعني في 2 نحر، النيل الابيض والنيل الازرق، ودي كميات كبيرة من الموية يعني موجودة في السودان، ولحد الان يعني في ازمة بتاعت موية وازمة بتاعت كهرباء مع انه في سدود. يعني
اخي الكريم، الازمة الان هي ازمة ضميرة. الأزمة دي مش أزمة موية ولا أزمة كهرباء ولا أزمة سدود، هي أزمة ضمير، أزمة سلوك، أزمة أخلاق. يعني السد من أول يوم طلعوا بالشرح السد قالوا ده هذا سد الألفية وهذا سد القرن وهذا سد و سمعنا من الكلام ما يكفي. ومقابل السد بيعت كمية من الأراضي، ومقابل السد الحكومة اقترضت ديون بأرباح ربوية لحتى الآن سارية. اتضح أنه السد ده كلام يعني فرقعة بتاعت إعلام ساي، وخسارة كبيرة جدا للخزينة العامة، وديون بتحمل فيها المواطن حتى اليوم، ومقترحات بتاع السدود تاني يبدو عليها أنها ذاتها ما فيها دراسة. في بلد فيها الموية بتنزل 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 بشكل جنوني. عرفت أنه ده كله فشل حكومي، فشل في إدارة الإمكانيات. ولذلك نحن بنفسر القصة دي كلها تفسيراتنا لها بأن والله يعني دي خيانة للضمير الوطني، وبالتالي ما في احترام لإرادة المواطنين، ما في احترام لإمكانيات الدولة، ما في قدرة في أن تدار هذه المرافق، وهذا فشل حكومي ذريع. يعني أنا أفتكر أن الفشل ده مش فشل الآن في زمن معتز وزمن المجموعة الجادي، ده فشل قديم مربوط بأسامة عبد الله، مربوط بمشاريع كثيرة جدا جدا، مشاريع فاشلة، تدمير بنية الزراعة في البلد في مشروع الجزيرة وغيره وغيره. يعني أنا أفتكر أنه يعني هذا كله بوري بأنه الطريقة اللي بيدار بها السودان الآن حقيقة طريقة فيها مشكلة كبيرة. ما أنت البلد لما تقوم ما فيها ديمقراطية، وبلد ما فيها حريات، بلد ما فيها شفافية، بلد ما فيها مساءلة، ولذلك طبيعي جدا أنه الفشل ده ينتاب كل مشاريع الدولة. ونحن عشان كده لما جينا تكلمنا عن القضايا الأساسية قلنا لابد من تغيير. التغيير ده أساسا كان في مبيه التغيير في شكل إدارة الدولة، التغيير في الحكومة لوضع ديمقراطي. الوضع الديمقراطي يمكن السلطة الآن الوزير الفاشل بيمشي، الوزير الفاشل بيتحاسب، الوزير الفاشل بيقدم لمحاكمة. لكن في حصة الآن لا في وزير بيقدم لمحاكمة ولا في والي بيقدم لمحاكمة، وزراء فشل كتير. والفشل طبيعي جدا جدا أنه الأوضاع الآن اللي نعاني بها الأوضاع دي أوضاع لا يمكن أن الشعب السوداني يتحملها، ولا نحن كقوة سياسية ممكن أن نحتاج مثل هذا النوع من الأوضاع.
شكرا جزيلا أستاذ كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي على مشاركتك معنا في برنامج حديث اليوم. شكرا لك.
شكرا يا سيدي، كتر خيرك. شكرا يا سيدي.
مستمعينا الكرام، نلفت انتباهكم إلى أن راديو دبنجا لم يعد موجود على القمر الصناعي عرب سات، ويمكنكم الاستماع لبرامج راديو دبنجا طول اليوم على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12.399، أكرر 12.399، ويمكنكم البحث عن الغناء في لستة الغنوات على القمر الصناعي نايل سات تحت اسم دبنجا سودان.
مع المواطن،
5 دقائق
مع الناس
لعكس القضايا في القرى
والفرقان
والمدن. مع المواطن،
00-31-35-62-54-350.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة مع المواطن. الليلة بنستضيف اثنين من مواطنين مدينة نيالا عشان يشرحوا لنا الحالة الأمنية اللي بتمر بها مدينة نيالا، خاصة موضوع البوابات التم إنشاء من قبل الميليشيات الحكومية واللي بتمارس جباية على المواطنين بالإضافة للضرب والإساءة اللي بتلقوها المواطنين، وعشان يوضحوا أيضا الطريقة اللي بتتم بها الاستفزاز للمواطنين والمعوقات اللي بواجهوها المواطنين المسافرين من نيالة للفاشر أو من الفاشر لنيالة، واللي خلقت مشكلة كبيرة للمواطنين وهاجس أمني أصبح يلازم كل مواطن عنده الرغبة للسفر من الفاشر لنيالة أو من نيالة للفاشر. أهلا ومرحب بكم في راديو دبنجة.
طريق الرابط بين نيالة والفاشر، مجموعة من المسلحين يعني نطبوا خيام حول الشارع، أكثر من 40 خيمة يعني من بين مناواشي لنيالة، أكثر من 40 خيمة، وفرضوا فيها رسوم 20 جنيه لكل عربية. أي مواطن أو أي صاحب بس ما لم يجف عند أي بوابة ويدفع 20 جنيه وخليه يمر. الشيء اللي حصل أنه الليلة ناس القوات المسلحة وقائد المنطقة في مناواشي قال للبساطة السفرية أنه إذا لقيتوا البوابات أي بوابة ما فيها إشارة حمراء طابع القوات المسلحة ما تجيبوا عندها، فأبي رفض عني يجيبوا. وبعد ذلك على حسب كلامه أنه أهد البوابات أطلقت نار على البساط، أصاب أحد الركاب، وبعد ذلك السواقين أجبروا لأنه يجيبوا يعني. فبعد ذلك قاموا المسلحين دي ضربوا المساعدين أو الكماكر الموجودين في البس والمواطنين ضربوهم وكذا. المهم اليوم لغاية الساعة 1 جمهور أمام الحكومة لأنه ولحق لهذه الانتحاكات ولهذه البوابات المفروضة على المواطنين وصورة غير قانونية بقوة السلاح.
الرأي العام في القصة دي عامل كيف؟ يعني في نيالة وفي الفاشر
تذمر كبير جدا جدا يعني من المواطنين. المواطن من هنا تعجبون من هنا ماشي نيالة، يعني خوفه كله على الأحداث اللي بتحصل في الشارع، وأحيانا لأنه أصلا مجرد ملاوشة ممكن يقتل الجول. حتى الليلة ده أصاب واحد أحد الركاب بشكل كده يعني غريب جدا في راسه. المواطن تعجبون من هنا ماشي الفاشر أو جاي من الفاشر لنيالة بكون كان عنده مشكلة يعني توجس أمني كبير من خلال ما يتعرض له بالشارع وكده.
دليات نوع من الميليشيات.
والله أنت ما تقدر تقول أن الميليشيات تابعة لمنو، لكن أصلا الميليشيات دي يعني أصلا الناس القاتلين حول الطريق دي نصبوا كخيام وفرضوا رسوم على الناس، وهم يعني ميليشيات على أيين. ما تقدر تقول أن دي تابعة لمنو بالتحديد، فهم ما عندهم لافتات ولا عندهم كده، لكن مجرد مسلحين فاربين نفسهم على الناس.
انتهاكات اللي بيتعرضوا لها أو الاستفزازات اللي بيتعرضوا لها زي شنو؟
هم طبعا بيقول انه يا اخي الدوله دي حاملناهم وهم بيامنوا الطريق، فاذا ما عجبكم ما تقدروا تجوا للشارع ده، فبالتالي هم بيهددوا. واحيانا بيخشوا بيدخلوا في حاله بتاعت نقاش حاسم مع المواطنين ومع الركاب، فبعد ذلك هم بيلبسوا الفاظ بذيئه للمواطنين ونبذ وكده يعني.
الحاجه اللي حصلت دي رد الفعل بتاع المواطنين كان كيف؟
والله رد الفعل كان طبعا اتجمهروا امام الحكومه انه لازم الوالي يقابلهم ويحسم الامر ده ويزيد البوابات ويجبر على البناء ويحاكمهم وكده يعني. انه يا اخي الوالي يتدخل عاجلا لحسم هذا التفلت وهذا هذه البوابات الكبيره الموجوده على الشارع، وانه المواطنين يمشوا بانسياب عادي جدا بدون اي انتحاكات او اي نهب او قتل وكده يعني. دي مطالباتهم كده.
كويس. والوالي رد شنو؟
والله ما يتمكن من أن يقابل الوالي حتى ساعة 1:30، لكن داخل الناس المسؤولين في الأمن بتاع الحكومة أنه حاولوا بقدر الإمكان يجحوا أو يفضوا التجمهر وكده.
الجوطة اللي خلقوها دي في احتمال إنها ممكن تجيف؟
والله ممكن إذا حكومة اتخذت قرارات حاسمة. الحكومة طبعا أعلنت أنها تتخذ قرارات حاسمة ضد المتفلتين واللي بنفذوا عمليات النحب والقتل في الولاية وكده. هي حكومة دي إعلانها أنها هي حالة أنها هي تحسن كل التسلطات الأمنية في الولاية، ودي ناجعة ناجعة، لكن بعد ذلك مدى جديتها مدى يعني صدقها على الكلام دي احنا ما بنقدر نقول عنه الا مقبل الايام تورينا الحاصل بالضبط شنو يعني.
البوابات دي بشكل عام كده وين بالتحديد؟ يعني من وين لوين؟
يعني بالضبط من نيالا هم لغايه مناواشي، دي البوابات التابعه لابن الدارفور.
وبكده ليها في بوابات ثانيه؟
بكده لا، كان في بوابات تابعه للحركات المسلحه، لكن هذه البوابات البغاد الموجوده بوابات تابعه للقوات المسلحه، عندما فيها مشكله، لكن البوابات الميليشيات الموجوده بين مناواشي ودمه ونيالا دي خالقه إشكال الطريق.
أعزائي المستمعين، هذا هو المواطن من مدينة نيالا، كان بيحكي عن الإشكالات الأمنية اللي بتواجه المواطنين في المنطقة بالنيالة والفاشر، خاصة من نيالة لحد مناواشي، وكان بوضح الحادث الليلة حصل للمواطنين بالنيالة ومناواشي. بننتقل بيكم لمواطن آخر من مدينة نيالة، وبرضو هيحكي عن الإشكالات الأمنية اللي بواجهوها المواطنين في هذه البوابات.
موضوع البوابات في الشارع، حكومة قومة تنسل في بوابات رسمية وبوابات غير رسمية، نعم هذا له بزولة طالة ورى الحكومة في مبجوزة هذاك بعمل إشكال مع الناس، لأنه مسافة كل 10 دقائق بتلقى بوابة، يعني حتى باشة جدا بتلقى مسافة 10 دقائق بيك البوابة بأنا هنا إن شاء الله، لأنه الأيام الفاتة الناس قاموا بحمل الناس، الحكومة قاموا بحمل أنه في بوابات ما غير رسمية وفي بوابات رسمية، قاموا أزالوا المارة فيه دي كلها أزالوها مزولوا طوالي بعدهم وراهم طوالي كان ثاني يجوا
القروش اللي بيشيلوها من الناس زي كم؟
يا زول كان بيشيلوا جنيحين بعد تاك بقتل 5 زيادة وفي واحدين بفكروا بيقول لك لازم تدفع 10 وكده، يعني ما سافر
قصة دي لو كل العربات ولا لناس ولا عربات مهددة ولا
لا كل العربات ماشي الحشد بقاها الماشي مناواشي الماشي وين الجاي ماشي الخرطوم بغفار،
يعني دي التابعين اللي عدو جيها
تابعين لمجموعات الحكومة دي وهي الدعم السريع وحدين شرطة وحدين جيش الوقت الرسمي دي حق الجيش معروفة
هاي
وحدات تابع لشرطة الاحتياط المركزي وحدين تابع لهذا الحكومة كلها هم ولا جميع تابعين للحكومة حسب هوا ما هي ناس كده بيعملهم حاجة
وبيتعرضوا لإساءات لضرب لإساءات لكده
استفزازات حصلت كثيرة استفز الناس حصل ضرب فيها كده حصل كثير
بيتم كيف الاستفزازات
هاي إذا في حالتنا كده يعني يقول لك 10 جنيه أو 5 جنيه أو وبعدين بريد زيادة أنت بتحاول تبحث في إنما تدفع كده يعني ممكن يضربوك يسمعوك يسيبوك كله في حصل يعني كتلوا كمزة بالطريقة الزيادة
كويس والحركات برضو بتعمل الهاجة دي ولا ما بتعمل
عندها الحركات هذا عندها بوابات لكن ما بيشيلوا قروشهم بس يعني ما وعندهم بيشيلوا جاز كب جاز فتشوا الناس بيشيلوا باقتين جاز وعندهم رسوم كان رسومهم ديك عالية بواباتهم ممكن بس تقطع 100 جنيه وبواباتهم ذاته بعيدة يعني
برضو المواطنين بيتعرضوا لإساءات ولمشاكل معاهم
والله يا اخي احيانا انا جزاته قبل ذا نزلوني يسالوك يا اخي انت ماشي وين وجاي ومنطقتك وين بالذات لو شافوك لونك كذا زي الثانيين ده بيشكوا فيك نزلوك بيسالوك بس انا نزلوني الطريق ده قلت لهم انا من الضعين وشغال استاذ لكن لو تحاول تقيل ادبك معاهم ضوالي غرافه تلقى لكن هذا ما بيسالوك يعني بس بيسالوك الاسئله دي ماشي منين وجاي لكن كان لقوك بحر عسكري ما بخلوك نزلوك طوالي
ولو لقوك مواطن سعيد ولونك عربي ولا لونك احمر
لا ما بيسألوك لكن بيسألوك بس الأسئلة كده إذا شكوا في أمرك ما بخلوك إذا بقيت تقل الأدب معهم كمان ده أبطال
الملايشة الثانية دي برضو بيتعامل مع الناس حسب ألوانهم وأشكالهم
لا دين أي مروجة فلا يسألوا فتش وزورة لأنه شغلة وزورة كده تدفع بس
المواطنين رأيهم شنو في القصة دي بعد الناس يمشوا
والله الناس مزمرة بالذات ما يجوا محل بوابه تطلع من بوابه كده تانية بعد دقيقة تلقى بوابه الوضع بكل يزول ما مرضي يعني تلقاهم يتكلموا بس دي حكومة ودي ما صح أما غادي المنتج بتاع حركات أنا كنت أنا بتتكلم قول لكم أذكر ساكي السواد لا أقول لكم يا جماعة نحن مكانين زول يتكلم معك أصلا بس زولي في الخشم وارد بوابة الحركات زول عديد كده بنبيه وقفة العربية هناك زول الكمتاري ينزل جاري جري ويشيل الباغة بملاها تجيبه بملاها تصديها في البرميل طبق بيجي بيدفع القروش بيندم ناس كده بيجي ويطلعوا البساط فوق ويشوف الناس ما عارف شنو ينزلوا زول شكوا في أمره وينزلوه
يعني الاثنين سيئات
كلهم سيئين والاثنين لو زريق أي زول تلاقيهم معهم بيضربوا طلقة الله يتخيل هذا هو يا زول
أعزائي المستمعين ده كان حديث 2 من مواطنين مدينة نيالا كان بيحكوا عن الإشكالات اللي بتعرضوا لها المواطنين طيلة الفترة الفاتت والليلة وصلت ذروتها واليوم وصل المواطنين حالة من التذمر والغضب إلى هنا يكون قد وصلنا بكم لنهاية حلقتنا هذه وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة أقعدوا بعافية والسلام
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
كان عندي يا ما كان كان عندي يا ما كان كان عندي أسرة وبيت كان عندي لمبة وزيت كان عندي أسرة وبيت كان عندي عندي ليل ونهار وصباح ملان أطيار.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في حلقة جديدة من برنامج المفقودين. شكرا لكم على التواصل مع البرنامج وعلى متابعة برامج راديو دبنجة اللي هي بتجيكم عبر الموجة القصيرة والساتلايت وعبر موقعنا على الانترنت وبرضو صفحتنا في الفيسبوك. نتمنى الناس اللي عندهم انترنت يزوروها ويتفاعلوا مع الأخبار والمواضيع الواردة فيها. نبدأ بالنداءات اللي وصلتنا طوالي, هي ما كثيرة. نبدأ بالنداء الأول من الصادق سليمان محمد لازم من غبيش. نداء قصير بيقول هو كيس أخوه ودعمه محمد فضل السيد حسين لازم مرق قال مسافر تجاه سنار وتاني ما رجع. الكلام ده هسه عنده زي 20 سنة. محمد فضل السيد لما طلع كان شاب عمره زي 18 ل 20 سنة. دي كل المعلومات اللي حصلت عليها, ونسمع كلمتين من النداء.
معاكم الصادق حسين سليمان محمد لازم. محمد فضل السيد حسين لازم, محمد فضل السيد حسين لازم والله قال سافر سفر بس تاني مية. كلام ده والله قبل 20 سنة كده. والله طلع قال مسافر كده على اتجاه هتا ماشي كده على اتجاه هتا في النار.
عنده خبر او معلومة من محمد فضل السيد حسين لازم ممكن يتصل باخوه ودعمه الصادق سليمان محمد لازم في نمرة التلفون 09-684-2840. النمرة مرة تانية 09-684-2840.
كان عندي يا ما كان, كان عندي يا ما كان.
من غرب كردفان بابا نوسى اتصلت بينا فايزة سنين حسن. والحقيقة فايزة اتصلت بينا السنة الفاتت برضو عشان تبلغ عن أخوتها هاجر سنين حسن. هاجر مشت مصر تقرأ طب, وحسب كلام أخوتها كان قالت في جامعة عين شمس سنة تانية, واختفت بعد الأحداث اللي حصلت في مصر سنة 2013. أهم من الوقت ذاك أخبارها انقطعت نهائيا وما في زول عارف الحصل عليها شنو. حسب كلام أختها كان آخر اتصال بها يوم 10 شهر 10 سنة 2013, وبعد ذاك تاني الأخبار انقطعت. نسمع جزء من النداء.
اي خلاص انا ساكنه ولايه غرب كردفان منطقه محليه بابا نوسه. شوف هاي بصير حسن. يلا اختي اسمها هاجر سنين حسن, واتصلت عليكم قبل كده سنه 2014 26/5. يلا كانت مفقوده من الاحداث الاخيره من مصر. في مصر كانت في القاهره, كانت طالبه بتقرا في الدكتوره السنة الثانية لو اختفت في الأحداث الأخيرة. يلا أنا اتصلت لغاية دبنجة وعشان جيتها أشوف لو كانت موجودة محبوسة أو كده أو كده أو حصل أي شيء لها وممكن ترجع لنا. يعني الكلام ده كان 2014, اتصلت 2018 يعني آخر اتصال كان يوم 10/10. يلا من جيت كان ما اتصلت علينا, ولما عملت سنة أنا قمت خشيت لغاية دبنجة, وعشان ما هنا كانت 2014 كانت الفترة جيتها عندها كسبت عشان شوية.
اللي عنده خبر أو معلومة من هاجر سنين حسن كانت بتقرأ في طب عين شمس وانفقد سنة 2013 ممكن اتصل بأختها فايزة في نمرة التلفون 09-01-25-95-44. النمرة مرة تانية 09-01-25-95-44.
كان عندي يا ما كان, كان عندي يا ما كان.
من أمدرمان نداء من محمد بشير أبو بكر يوسف. بيقول هو أصلا من زالنجة لكن مستقر في أمدرمان حاليا. اتصل بينا عشان يبلغ عن ولده بشير محمد بشير, عمره 22 سنة, وكان عيان راقد فترة في مستشفى سوبة, وبعد ذاك حولوه لتجاني الماحي وتعالج وبقى كويس ورجع البيت. ها يوم مرق قال ماشي السوق, ووالده سأله قال له يعني إذا مشيت السوق بتقدر تجي راجع براك؟ فأكد له وقال له أنا بمشي أيوه بيجي راجع براي. الكلام ده كان يوم 26/4 السنة دي ذاتها. ها من مرقته ديك تاني ما جا راجع وأخباره انقطعت. أنا أسمع نداء أبوه.
أنا اسمي محمد بشير بفكر يوسف عادي ثاني في عمدرما لكن من عمنا الغالية. الولد ده كان جبت مستشفى ابن بشير ابن بشير محمد بشير على عشان يودع يدينا المستشفى يعالج الحمد لله يجي حتى الصحة كويسة جدا. لما جبت الحل هنا أبو قال لي أنا ماشي السوق لما مشينا معاه السوق بطريقة ده بتقدر ترجع البيت قال لي أنا برجع عندي شغل طبعا شغال فوقه خلاص قبل ما أنا جيت عندي شغل طوارئ ده لما رجع البيت وما قدر يوصل البيت طبعا جبت سيرة الحملات كان شغال في الفترة ده حملت في عمدومان هنا بعدين جبت عوزين الودع ما وصلت البيت فاضيين قمت تعرفت الحملات الحملات ده ما لقيت فيه أي بلاء طبعا حسب الناس البورونا في واحد طبعا اتصلت عليه قلت له يا اخي انت بوت كيت معك قال لي نعم طبعا اسمه حسن مقدم طبعا في قسم 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 الشرطه هنا قال لي الواد ده فيه واخر ناس قام قفل التليفون بتاعه طبعا في حته كده انا اتحيرت قلت يا جماعه وين قلت بيطارد المراكز ما لقيت له اي دم قلت انا خطيت الزلمه قلت الواد ده لازم يكون شغله حمله او هو وما بيجي يستولوا بلاحات
هل عنده خبر أو معلومة من بشير محمد بشير ممكن اتصل بوالده محمد بشير أبكر يوسف في نمرة التلفون 09-27-79-36-54 النمرة مرة تانية 09-27-79-36-54
كان عندي يا مكان كان عندي يا مكان
من القضارف نداء قصير من عائشة محمد إبراهيم من حي الثورة وفاقدة ولدها بتسأل منه ولدها الحاج فضل بشير رايح من سنة 98 قالت كان شالوه ناس الإلزامية وودوهم الجنوب وبعد زملاءه جوا راجعين هما جمعهم همشت سألت ناس القيادة قالوا ليها الزول ده مفقود يعني ما مات لكن مفقود من الوقت ذاك تاني ما سمع منه خبر أكيد يعني هاي بتجي أخبار مرة يقول لك في أوغندا ومرة تاني يقولوا في أثيوبيا لكن ما في خبر مؤكد نسمع كلمتين من النداء
أنا اسمي عشي محمد إبراهيم عشي محمد إبراهيم بالقضارف هاي عندي ولدي ده مفقود من 98 يا هو شعرنا في الإلزامية ديلة وليل الآن ولا خبر ولا عثر والله ما لم يشعلوا من هنا دا ودوه ما عارفين ودو الجنوب ولا ودوين غايته ياهو ودو الجنوب لا من جاء وما جاء معاهم عاش ما عارفين ناس واحدين يقولوا لنا في أوغندا ناس واحدين يقولوا لنا وين على الحبشة ما عرفنا محله عاش احنا دايرين نشوفه كان هو حي ولا ميت ما معروف اسمه الحاج فضل بشير والله لما مشى من هنا عمره يمكن 18 سنة ده أيام كان بيشيلوا ناس الإلزامية عاملنا الوقت ده ناس ولمن جاء أنا مشيت سألت قال لي ولدك مفقود لكن ما ميت مفقود ده عليه حتى قريب 20 سنة ولا زيادة
هل عنده معلومة أو خبر من الحاج فضل البشير ممكن اتصل بوالدته عشة محمد إبراهيم في نمرة التلفون 01-26-73-81-55 النمرة مرة تانية 01-26-73-81-55
كان عندي يا مكان كان عندي يا مكان
من نيمولي بدولة جنوب السودان برضو نداء قصير من يوسف عبد الرحمن يوسف بيقول معاهم واحد من سنة 90 اسمه أحمد إدريس وأحمد إدريس بيقول أهله في برام جا كان شغال عسكري وبعد انفصال الجنوب قعد قبله قعد في نيمولي عايش هناك لكن ما عنده أي خبر من أهله وزي ما قلنا هو من برام وقال عنده خاله دكتور اسمه أحمد شافع دي كل المعلومات اللي قدرت أتحصل عليها أنا أسمع كلمتين من نداء صاحبه الوجه النداء صاحبه يوسف عبد الرحمن
نعم أنا ضربت أنا يوسف طبعا من نملي هنا جنوب السودان ما فاقد أنا يلا صباح هنا معنا طبعا زلنا جاء بقري هنا من سنة 90 في جنوب السودان طبعا كانت عسكري هنا يلا لما زمن السودان الكبير لما البلد فصل هو خلاص طبعا بقى مواطن وقاعد هنا فقاعد هنا معانا وقال لي انا في برام انا ساكن في برام وعلي ده ما عندي ارغامهم ولا اعرفهم ذات وخبرهم ولا عندي اي رغم قال لي لو لقيت اي زول دليل بتاعه حضاني لمن قال لي معه فالمهم ما لقينا من اهله ده فانا قلت له يا اخي انا كده انا بحاول اتصل بطبنجة ندي خبر هناك ان شاء الله. احمد ادريس يلا عنده خاله دكتور قال عنده خاله دكتور في برام جوا اسمه احمد ساقع.
اها اهل احمد ادريس في برام وخاصه خاله الدكتور احمد شافع. اذا سمعت النداء ده ممكن تتصلوا بولدكم عن طريق صاحبه يوسف عبد الرحمن في نمره التلفون طبعا نمره الدوله جنوب السودان 00211 95 51 65 112. النمره مره ثانيه 00211 95 51 65 112.
كان عندي يا ما كان كان عندي يا ما كان.
على كده يا اخواننا بنكون وصلنا نهايه الحلقه دي من برنامج المفقودين. اذا كان عندكم زول مفقود دارين تبلغوا عنه او اتعرفتوا على اي واحد من الناس اللي نحن زعناهم مفقودين ممكن تتصلوا بينا في راديو دبنجا في نمره التلفون 00 31 20 0 8 3 0 4 7 0. النمرة مرة تانية والنمرة دي بالمناسبة جديدة يعني بدل النمرة القديمة 00 31 20 0 8 3 0 4 7 0. ولغاية ما نلقاكم المرة الجاية في حلقة جديدة نقول لكم أقعدوا عافية وربنا يجمع الشمل.